بوليتيكا.
بسم الله، مرحبا بكم الناس الكل في بوليتيكا على جوهر اف ام الاربعاء 19 فيفري 2014. ادى البارح وزير الخارجية الامريكية جون كيري زيارة سريعة وغير معلنة مسبقا لبلادنا، التقى فيها كل من رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة مهدي جمعة. جون كيري أكد استعداد بلاده لمواصلة دعم تونس في انتقالها الديمقراطي في المجالات الاقتصادية والسياسية وخاصة الأمنية في ظل الحرب على الإرهاب. في الإطار هذا باش تقدم الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات مالية أكثر من 24 مليون دولار موجهة لاقتناء معدات وتدريب قوات الأمن، وباش يتم اليوم تسليم زوج سيارات من أعلى طراز مجهزتين بمعدات فنية متطورة للمساعدة على مكافحة الإرهاب. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الأمريكية على الدعوة الرسمية لوجهها باراك أوباما لرئيس الحكومة مهدي جمعة لزيارة واشنطن قريبا، ومن المنتظر باش يعقد أثناء الزيارة هذه الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي التونسي الأمريكي. باش نرجع اليوم لأبعاد زيارة جون كيري لبلادنا في الفترة هذه بالذات، ونحلوا أفاق التعاون الممكن بين تونس وأمريكا، وكيفاش تنجم أمريكا تدعم فعليا تونس في انتقالها الديمقراطي في ظل مخاوف من بعض الأطراف السياسية واتهامها المتواصل بالتدخل الأجنبي في بلادنا. ونرجع اليوم مع الدكتور أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري والأستاذ عمر السفراوي رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية. نرجع لموضوع أحداث هيئة الحقيقة والكرامة اللي أقرها قانون العدالة الانتقالية والجدل الحاصل حاليا حول اختيار أعضائها وتحديد مهامها. نقعد معكم كالعادة ورفقكم حتى للساعتين. مرحبا بكم الناس الكل في بوليتيكا على جوهر اف ام. مرحبا بكم أنا من جديد في بوليتيكا على جوهر اف ام. مشوارنا كالعادة يتواصل حتى للساعتين. يحضر بحضنا كما كل نهار الأربعاء الدكتور أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري. مرحبا دكتور.
مرحبا بك وائل، شنو أحوالك؟
الحمد لله، شنو أحوالكم؟ الحمد لله. اليوم باش نحكيو في جزءنا الثاني من الحصة على قانون العدالة الانتقالية، وخاصة الجزء المتعلق بإحداث هيئة الحقيقة والكرامة. الهيئة هذه اليوم ما زالت محل جدل خاصة على مستوى اختيار أعضاء.
نعم.
لكن البداية باش تكون بالحدث الدبلوماسي بين ظفرين، زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري البارح، زيارة غير مرتقبة غير معلنة، جات بصفة مفاجئة وسريعة.
نعم، زيارة كاتب الدولة الخارجية، لأنه في الولايات المتحدة الأمريكية لا وجود لوزراء على عكس الأنظمة البرلمانية، هذه لغة صحفية يعني يقع استعمالها نقول وزير الخارجية وزير، لكن لا وجود لوزراء، هناك رئيس دولة وهناك معاونين لرئيس الدولة، والكتاب الوحيد الذي يحمل لقب كاتب دولة هو هي الخارجية فقط. فبالطبع هذه زيارة كانت زيارة فشئية، يعني غير المألوفة الزيارات الفشئية بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس، يعني عادة ما يقع الأعداد لها منذ أشهر وهي قليلة إن شئنا، خاصة على المستوى الرفيع، لأن كاتب الدولة الخارجية تنقل إلى تونس، فهذا يطرح النجم يطرح العديد من الأسئلة، خاصة في الظرف ظرف هذه الزيارة. ظرف هذه الزيارة ساعة قبل كل شيء أن تونس أصبح على دستور ساري المفعول، ثانيا أصبحت لديها حكومة جديدة غير متحزبة، وربما هذه إشارة إيجابية من الولايات المتحدة الأمريكية لمساندة هذه الحكومة، يعني لمساندة هذه الحكومة ولمساندة تونس في مسارها الانتقالي. على كل حال هذا ما وقع كشفه على الأقل على مستوى الندوة الصحفية بالنسبة للسيد كاتب الدولة للخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن لا يجب أن ننسى كذلك المعطى الجغرافي السياسي إن شئنا للمنطقة، للمشاكل الإقليمية. عندنا ساق بالكل شيء مشكلة ليبيا، الجراء ليبيا، كيف سوف يقع التعامل مع الوضع في ليبيا، وتونس كان لها دور، وبالوجود الجغرافي بالطبع تلعب دور في خصوص هذه النقطة. فأي دور لتونس في خصوص المرحلة القادمة بالنسبة للمشاكل في ليبيا هذه المشاكل الظاهرة، ربما ثم مشاكل أخرى ننتظر. كذلك عندنا الجزائر، الجزائر هناك تطورات، تعرف اللي في الجزائر ثم مشكل حقيقي في خصوص مسألة الترشح لرئاسة الجمهورية، هل أن السيد عبد العزيز بن بوتفليقة سوف يترشح سوف لن يترشح، دونك عندنا مشكل آخر مع احناش طرف فيها احنا، ولكن معنيين كل المشاكل اللي تصير في الجزائر ولا تنجم تصير ان شاء الله ما تصيرش معناها في الجزائر او في ليبيا تونس
معنيه مباشره
بها. ماك تعرف الجيران معناها جيران جدد وما احناش باش نستوردوا جيران جدد، ولا معناها هذوك جيراننا ويصير تفاعل كما هما زاد يتاثروا بما يحصل في تونس احنا زاد نتاثروا بما يحصل ربما في الجزائر، ولكن خاصه في المدى القريب جدا في ليبيا. ما هو الدور الامريكي في خصوص هذه النقطه؟ هذه هذا سؤال الذي يطرح اليوم على الساحه، ويظهر لي هذا يتجاوز حتى مساله الاعانات اللي قاع الحديث عليها، انه الولايات المتحده الامريكيه تقدم اعانات لتونس، ونتصور معناها المسألة أهم من هكا، وكعليش ربما كذلك دعوة السيد رئيس الحكومة لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، صحيح فيه مساندة لتونس لمسارها الانتقالي، تعلم أنه العالم الديمقراطي بالطبع يفرح وقت اللي دولة تدخل للعالم الديمقراطي، وبقدر ما العالم الديمقراطي الرقعة متاعه تتسع بقدر ما حتى على مستوى نشأة السياسة الليبرالية لرأس المال وغيره ينتفع أكثر وقت اللي تكون ثم ديمقراطيات في مثل هذه الدول بموجب معناها الاستثمارات اللي تنجم تحصل وإلا التبادل اللي نجم يحصل. وتونس لها مش جديد، هذا منطقة استراتيجية، معناها تونس عندها موقع استراتيجي يخول لها باش تلعب أدوار على المستوى الإقليمي، بحيث حاجة وحويجة معناها ثم مساندة لتونس، لكن شنو دور تونس؟ شنو بالطبع تعرف لكل دولة، كل دولة هذا حق مشروع لأي دولة أنها تسعى لحماية مصالحها، فشنو دور تونس في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذه أسئلة تطرح، شنو دور تونس اللي باش تلعبه؟ عندنا مشكل كبير اللي هو معناها الإرهاب خذا بالشيء اللي صار في جندوبة معناها مجرى آخر، وتونس وحنا قلنا الإرهاب ما هوش مشكل لا هو تونسي ولا هو إقليمي، الإرهاب هو مشكل دولي، وكعلاش احنا في حاجة إلى دعم دولي لمعالجة الإرهاب. أنا يعني بالطبع وقت اللي يصير البومباردمون بتاع جبال الشعابي هكا على فوغليت وما يؤدي إلى كارثة نجم نقوله بيئية، صحيح هو راهو الأمن بتاع تونس قبل كل شيء، لكن إذا كان ثم إمكانية أنه تكون نقولوا احنا أوبراسيون شيروجيكال يعني مدروسة ودقيقة للوقاية أولا ثم لمعالجة الإرهاب بشكل لاحق ثانيا، فيا حبذا يعني تونس وهذا العالم الكل فهموه، والولايات المتحدة الأمريكية راهي خرجت من الانغلاق متاعها عندها مدة، فهمت اللي العالم هذا ما يمكن لهاش وأن تكون تعيش بمعزل عن العالم هذا. إذا كل الدول في حاجة لبعضهم، مولتاج يحتاج به الولايات المتحدة الأمريكية تنجم تحتاج تونس.
هذه مقدمة للموضوع اللي باش نحكيوا فيه بعد شوية، ونحاولوا نجاوب على الأسئلة اللي طرحتهم دكتور أمين محفوظ بعد شوية مع الدبلوماسي السابق والخبير في العلاقات الدولية والمحلل السياسي عبد الله العبيدي. تقعدوا معنا، مرحبا بكم في بوليتيكا على جوهر اف ام. كمل المشوار في بوليتيكا على جوهر اف ام، مواصلين حديثنا على الزيارة الخاطفة اللي أداها وزير الشؤون الخارجية الأمريكية جون كيري البارح لبلادنا، باش نحاولوا نحلوا أبعاد الزيارة هذه مع ضيفنا لقيت هذه السيد عبد الله العبيدي الدبلوماسي السابق المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدوليه. سي عبد الله مرحبا بك.
اهلا
وسهلا. اهلا وسهلا مرحبا بك. اذا سي عبد الله في البدايه، اولا الطريقه اللي قام بها جون كيري بزياره لتونس، زياره سريعه وبصوره غير معلنه، وشخصيه مهمه كما وزير الشؤون الخارجيه يجي في ظرف كما هذا، كيفاش تنجم تعلق عليه؟
احنا نقولوا انه شرف كبير انه وزير خارجية بلاد بحجم امريكا يجينا بصفة مفاجأة وبين يديه عدة ملفات الحارقة مثل ملف النووي الايراني وملف القضية الاسرائيلية العربية و لكن السرعة اللي جا بها هو أنت تعرف أنه في الدبلوماسية، ومستمعينا يعرفوا أنه في الدبلوماسية ثم أعداد للزيارات ما تقعش هكا، ثم ملفات، ثم إذا كان جانا بصفة مفاجئة هو يعرف على الجاء، لكن احنا ما نعرفوش على الجاء لحيث هو، لكن يتبين وأنه الموضوع الأساسي اللي جاء من أجله هو المنطقة وخصوصا ليبيا. احنا نعرف اليوم الوضع الليبي منذ بضعة أيام بدأت الأوضاع تتفاقم في ليبيا، الوضع الأمني لغاية ذلك، ونعرف أمريكا ما تلها سفير غادي متولها أعوان متاحة، ونعرف أن أمريكا بدأت تعد يعني بقيادة يعني هي تقود الحلف الأطلسي تعد في ليبيا مثل ما هو الشأن بالنسبة للبلدان العربية أخرى لقطر أو غيرها، منطقة يعني قاعدة للولوج إلى ولا التصدي إلى قوى أخرى قاعدة شيئا فشيئا ترسخ في أقدامها في إفريقيا مثل الصين مثلا والمنطقة الكل مستهدفة عموما. نعرف أنه في وقت من الأوقات كانوا يستناوا أنه الانتخابات الأخيرة في الجزائر ستفضي إلى نجاح الإسلاميين، وهذا ما حصلش. وإذا كان وكانت مصر احنا نعرفوا في وقت من الأوقات تخالفوا مع الجيش المصري الأمريكان أنه ما وافقوش على ما هم كانوا يسميوه في وقت من الأوقات بالانقلاب، فهو تراجعوا بالطبع عندما شافوا أن مصر بدأت تتوجه لروسيا التسلح والبحث عن أحلاف أخرى، والوضع بدأ يصعب شوية في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصا أمريكا قررت منذ عام أنه في قل متاحة العسكري والسياسي باش توضعوا في المحيط الهادي ثم يعني مستقبل وجودها على مستوى يعني كجلوبال بلاير كما يقولوا على مستوى اللعبة العالمية. جاءوا لتونس باش يشوفوا مع ولي الأمر اليوم في تونس لأن ثم حكومة جديدة أولا ساعة باش يشوفوا شنو هما التدابير والإجراءات اللي يجب اتخاذها تحسبا الى انفلات الوضع في ليبيا اللي هو نجم يقع في بين الاونه والاخرى. وتونس يعني عدوا فيها عسكريا، اعطونا بعض اعانه، حتى احنا نعرفوا بحكم خبرتنا الطويله في الميدان هذا كمسؤول سامي في الخارجيه انه امريكا ما كانتش تعاوننا ياسر، كانت تعطينا في العام شويه اسلحه قديمه بمقدار تقريب مليون دينار، وحجم التبادل التجاري ما كانش كبير، وبالطبيعه المقدار اللي قلت لك عليه نجم يرتفع مرات الى نسبه كبيره عندما تكثر الاسلحه اللي هما في غنى عن استعمالها، يجدوا الترسانه نتاعهم، وحجم التبادل التجاري موش كبير باستثناء بعض الصفقات اللي تحصلوا عليها كبناء يعني مولد كهربائي سنترالي.
جوستومون في النقطة هذه بالذات سي عبدالله العبيدي، جون كيري أعلن على دعم بلاده لتونس في المسار الانتقالي، توفير 400 مليون دولار أمريكي في شكل مساعدات خارجية، مساعدة تونس في مواجهة الإرهاب، تقديم معاهدات أمنية وغيرهم، شيء كما قلت أنت ما تمريناهوش قبل خاصة بعد الثورة، مريناهوش في زوز الحكومات اللي تعاقبت بعد الثورة، علاش في الظرف هذا بالذات؟
لا شوف كانك لسان حالك يقول أنه الأمريكان يخيروا طرف على طرف في تونس، لا الأمريكان ما يهمهمش شكون يكون يحكم في تونس عموما، المصلحة متاعهم اليوم هما يتحسبوا أن الوضع باش ينهار في ليبيا وكثرة الميليشيات، وليبيا تعرف شنو اللي وراها الساحل والصحراء، والجزائر مستهدفة زي ما نقولوه بكل صراحة. إذا كان اليوم الأمريكان يحبوا ياخذوا موقع في تونس موت قدم، ويحبوا تكون يعني قاعدة متاع خلفية يعني باز دولو تري احنا نعرفوا اش صار وقت اللي نعرفوا سلاح الكل اللي 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 مشى ليبيا مشى على طريق تونس على طريق جرزيز، والبارح كان سمعت في عبد الحكيم يحكي هذا بالحاج يحكي عليه، ومش اكثر من هكا في الباجي قايد سبشي رئيس الحكومة انا ذاك صرح في وسائل الإعلام قال احنا عاوننا ليبيا من اول وهلة ومولناها وعاوناها ودعمناها، بحيث توا ربما باش تتجدد العملية هذه، ونعرفوا أن الترسانة متاع القذافي تفرتت شوية وعندهم إمكانيات متاع مضادة يعني للطائرات لجماعة الميليشيات، يقول لك تونس تنجم نجموا ناخذوا منها الجانب الآخر، وخصوصا احنا نعرفوا أنه الأمور المهتزة اليوم في منطقة زنتان.
شو ينجم يكون الدور بتاع تونس في 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 المشكل والأزمة الليبية مثلا؟ احنا ديجا عنا حرب ضد الإرهاب قاعدين نواجهوا فيها.
تحب أقول لك حاجة الدور اللي أمريكا تحبها تلعبه لتونس أنه تخلي أمريكا تعمل اللي تحب عند الاقتضاء. عند الاقتضاء تعطينا يعني أمريكا تأخذ تسهيلات. هذا هو احنا نعرفه تقاليد التعاون الدولي نتاعنا ماهيش في التكوين في التبادل التجاري يقول فيه مش مع امريكا. امريكا عندها مصالح جيوستراتيجيه تفركش في مرتكزات للخطط المستقبليه نتاعها وتحب تامن تطبيق سياستها في المنطقه باقل التكاليف لانه في قل كما كنت احكي لك في قل العسكري نتاعها تحول الى المحيط الهادي اليوم بمشاركة بعض حلفائها كما بريطانيا اللي كانت عندها على فكرة قبل صعود القداسي للحكم عام 69 كانت عندهم زوج قواعد. الأمريكان عندهم قاعدة والإنجليز عندهم قاعدة وأزال القاعدتين هذه القداسي لما أتى. اليوم أمريكا وانت تعرف أن سدومة والدول هذه اتخطت لعشرات السنين الحاجة للقاعدتين ما زالت موجودة والقواعد ما زالت موجودة. على ديجا كل مرة نقولوا يا هل ترى في تونس تم قاعدة ولا ما تمش قاعدة
اي جوستمو قاعدين نتسألوا كل مرة ناس متسلي بيت ولا
هالشك هذايا مصدروا انه امريكا في حاجة القواعد للمنطقة ونعرفوا امريكا كانت تلاجي قبل الاتاحة بالنظام السابق فين باش تحط الافريكان افريكان ما ديها افريكا كومنتمنت لا يعني القيادة بالنسبة لأفريقيا وجزائر رفضت وتونس رفضت بالطبيعة من الوهلة الأولى وبلدان أفريقية أخرى تحت ضغط الجزائر رفضت تحت ضغط القذافي رفضت وركزت هالقيادة هذه في شتوتغارت في 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 ألمانيا.
وبعد الثورة رينا زيارة للجنرال الأمريكي المسؤول على أفريقيا رينا مارتين تقريبا زار بلاد
ساعة وحدك لقيت الفكرة أنه ما زالوا يفركسوا وكانهم القاو طوال ليبيا الكل ولا تمتاحهم خاطر ما يلزمش نغلطوا طوال دينا نفهموا بداوا بدات تتقال في الخطاب السياسي انه ليبيا ماهيش ثوره هو غزو من الحلف الاطلسي والمنطقه الكل مستهدفه والمالي حتى مشكله المالي خلاها حتى تتفاقم باش كذا ويلزمك تشوف انه حتى سنتر افريك افريقيا الوسطى هذه زاد كيف كيف داخله في هالقلق اللي ناتج على اعاده رسم الخريطة وإعادة انتشار القوى في المنطقة هذه الحساسة تحسبا للغزو اللي قاعد بطريف احنا نعرفوا أن الصين ضعفت ثلاث مرات استثماراتها في أفريقيا في مدة عامين وقاعدة تتسرب بالأماكن لكل أفريقيا وإحنا نعرفوا حتى في تونس بنات قداش من قبل الثورة هذه بنات قداش من قاعة مغطاة وبنات كذا وبدأت تدخل وإنجازات أخرى وفي الجزائر كيف كيف تم استثمارات بنسبة بمقدار تقريب 150 مليار دولار يعني شيء مهول يعني في الميدان البنية التحتية وفي ميدان الفلاحة في الميادين الكل بإعانة الصين
هذه النوايا الأمريكية حاولنا باش نحلهم
نضيف لك معطى آخر هام جدا قاعدين نشوفه في الأشهر الأخيرة أن روسيا استعادت مجدها وقوتها ولا تلعب في الادوار الاولى مثلا انت شوف المشكله نتاع يعني سوري. القضيه السوريه وفي اماكن اخرى يعني حتى مصر مشات لها وقت اللي ملقى. وشفنا انه بندر بن سلطان وقت اللي الامور صعبت مشى يستدرج في روسيا باش تمشي معها صفقه ويغير لها على هذا الاساس الموقف نتاعها من سوريا لكن ما قبلتش. واحنا نعرفوا اللي بندر بن سلطان تو عنده بضعه اسابيع في امريكا يقولوا سياسيا مشى يداوي أنتي كأنه الملك عبد الله غضب عليه اللي ما جابش نتيجة بسرعة لأنه هو وعد أنه ينجم يطيح النظام السوري في ستة أشهر. ثم عندنا ثلاثة أشهر وقريب نوصل ستة ثلاثة سنين أشهر وما زلنا ما طيحناش النظام هذا.
احنا حاولنا باش نحلوا الابعاد نتاع زياره جون كيري لبلادنا والنوايا بين ظفرين نوايا السياسه الخارجيه الامريكيه لحمايه مصالحها في المنطقه. تونس اليوم على المستوى الدبلوماسي كيفاش يلزمها تتعامل باش ما تخسرش وباش تحافظ حتى هي على مصالحها.
شوف تونس اليوم موجوده في اذهاننا احنا اللي نحبوها ونحبوا الوطن نتاعنا اذهاننا يعني اذهان اغلبيه التوانسه. تونس اليوم عندها ما عادش دوله. النشاط السياسي وانا نزعجك ونزعج السادة المجتمعين بكلام من نوع هذا. تونس اليوم ما شكون يتكلم باسمها ليتساءل المجتمع ولا تتساءل انت بنفسك شكون يتكلم باسم تونس اليوم. اذا كان كما قالوا انه شرف تونس انه يستدعي المهدي جمعه نادي جمعة قلنا وقالت كل القوى السياسية في البلاد اللي هو عابر عنده مدة معينة ما عندوش حق باش يترشح وحيادي يجب يكون حيادي حيادي بالنسبة لإيش يعني لأي قاعدة أساسية من السياسة يقول لك لا هو حكومة بتاع تكنوقراط بحيث أمريكا اليوم كي تستضيف مهدي جمعة تستضيف تكنوقراط كان يهزت مجموعة بتاع المهندسين تضيف فيهم وتعمل لهم سيمينار وتعطيهم بعض معطيات فنية الواش هذا للتنسيق معهم التنسيق بتاعهم إذا كان هو معاهم إذا كان هو حكومة تكنوقراط باش تنسق معهم في أمور تكنوقراطية هكا ولا لا هذا هو يعني في مصلحتون في هذا الكلام احنا قلنا ان سي مهدي جمعة هو بنفسه يصرح على ضوء ما وقع يعني اتخاذ مواقف بالنسبه لحكومته يقول انا راني ما نجمش ناخذ قرارات في امور جوهريه كي باش يستضيفوه هو ماهوش في وارد انه ياخذ قرارات في امور جوهريه علاش باش يحكيوا معاه بالنسبه ليهم مادام هو هنا موجود على الساحه السياسيه ومادام انه الاحداث نجم تتساقط في ليبيا انا اقول لك ديما نرجع لك الموضوع هذا ماهيش اوبسيسيون كما يقولوا يعني مثلا كان الموضوع هذا اللي عنده جانب بالنسبه للامريكان جانب تكنوقراطي هذا هو
واضح نشكرك برشا على المداخله معنا اليوم والقراءه التحليليه هذه السيد عبد الله العبيدي الدبلوماسي يعني السابق والمحلل السياسي والخبير في العلاقات الدوليه احنا مواصلين المشوار دكتور امين محفوظ كنا نسمع في سي عبد الله العبيدي يقول لك اليوم امريكا تعلن زياره هذه يجي في اطار دعم الانتقال الديمقراطي في بلادنا لكن الخلفيه الحقيقيه كما اشرت انت منذ قليل حمايه مصالحها الاقليميه كسوسوا مع الاحداث اللي قاعده تصير في ليبيا او في الجزائر
اي نعم معناها لان الدول تحرص دائما على خدمه مصالحها ما ثماش دوله ما تحرص على المصلحه نتاعها وكما قلت لك بالمشاكل معناها مصلحه الولايات المتحده الامريكيه ثم مشاكل مشتركة لتم كل الدول ولكن من هذا حتى ولو ربما من شاطرش رأيي لأن في خصوص حكومة التكنوقراط لأن الإرهاب هذا مشكلة يلزم تناولها من جميع الزوايا متاحة وبش يكون التعاون هنا تعاون كلي ولا سوف لن يقع اعتبار وأنه هذه حكومة التكنوقراط وربما سوف لن نتعامل معها في انتظار الحكومة المتحزبة بعد الانتخابات لا عندنا مشاكل حينية والمشاكل الحينية هذه تهم كل الدول ومن أهم المشاكل الحينية التي يجب معالجتها هي مسألة الإرهاب تبقى ثم زاد الاستقرار السياسي لبعض الدول والفترات الصعبة اللي تمر بها بعض الدول كما قلت منذ حين مشكلة ليبيا مشكلة كبيرة ياسر مشكلة ليبيا علما وأنه بالطبع من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية ثم أطمع لأنه ليبيا تسخر دائما بالطاقة تسخر بالبترول
بالغاز
فما يمكنش وأنه في نظام جديد ما تكونش عندها حسابات وما تكونش عندها مصلحة في المسألة هذه بحيث المصالح موجودة دونك تحرص أنه أنا هو أحسن السبل لتحقيق هذه المصلحة التجارية ولكن كذلك قبل ما تمشي المصلحة التجارية يلزم ثم حلول سياسية للمشاكل في ليبيا إذن كيف سوف يقع حلها هل سوف يقع حلها بالسلاح هل سوف يقع حلها سياسيا بالطريقة سلمية أي دور لتونس في خصوص المسألة هذه تعرف اللي عندنا ياسر توانسة يعيشوا في ليبيا معناها المسألة دقيقة وما هيش سهلة وماهوش ممكن وأنه يقع التعامل معها بشكل منفرد لا الولايات المتحدة الأمريكية تجم تتعامل معها بشكل منفرد ولا الحكومة الليبية الحالية قادرة وأنها تتفاعل أو تلقى حلول للمشاكل اللي تعاني منها ولا تونس كذلك عند بحيث هذا مشكل إقليمي والمشكل الإقليمي هذا يطرح على معناها بساط النقاش وبالطبع في نهاية الأمر الولايات المتحدة الأمريكية باش تلقى المصلحة هي اللي ولكن كما قلت لك راه مشكلة الجزائر زاد كيف معناها لهنا زاد كيف لأنه الجزائر ما وصلتناش رسالة واضحة ودقيقة في خصوص الانتخابات الرئاسية القادمة هل أنه سيد رئيس بوتفليقة سوف يترشح أم أنه ثم صراع داخل رب خاصة الجيش لأن الجيش موجود بقوة مثله مثل مصر تعرف اللي الجزائر ومصر من الدول اللي الجيش يلعب دور أولي ومهم فهذا المعطى ما يمكنش تجاهله وسوف يقع التعامل معه ولهنا دور تونس شنو في خصوص النقطة هذه زاد كيف هذا دون بالطبع المشاكل زاد اللي تعاني منها تونس واللي تحاول باش تأمن عملية الانتقال الديمقراطي فالمسائل هذه الكل أنا نتصور معناها تتضح بمعناها كي يمشي سيد رئيس الحكومة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ثم معطيات يأخذها، ولكن ثم معطيات الولايات المتحدة الأمريكية ما تعطيهاش. معناها ما تعرف أنت الولايات المتحدة الأمريكية اللي توصل تتجسس على المستشارة ميركل، معناها كيفاش باش تتعامل معاها؟ معناها هي المستشارة الألمانية، معناها ما لقاتش روحها.
لا، ومن المنتظر
معناها مش يعطيك كل شيء الأمريكان.
ومن المنتظر خلال الزيارة هذه سي مهدي جمعة أسمع محلها الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي التونسي الأمريكي.
أي معناها مش نكونوا بارتنير ولا سومي، ما نعرفش. على كل حال اون فيرا، انا قلت لك للمانا وشو كيفاش، حتى هما بارتنير معناها ايسونسييل بالنسبه للاتازوني، بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه، ولكن وقت اللي يلزم باش ياخذوا يتجسوا ياخذوا على ميركل بالضبط، معناها تليفوناتها ومع شكون كلمت ومع شكون كذا، بحيث دول كيما المانيا ما لقاتش روحها. فما تنجمش انت زاد كيف تطلب من تونس حاجه اللي هي ما عندهاش الامكانيات اللي تسمح لها. يلزم يتم التعامل مع الوضع هذا حسب مصلحتنا زاد كيف شنو هي مصلحه تونس، وين نجمو نبداو، وين نجمو نقفوا، وين حدودنا تقف، شنو اللي نجمو نعرفوه، وشنو اللي نجمو الماكسيموم نعرفوه، خاطر نعرفوا اللي ثم حوايج ما حناش باش نعرفوها، لكن على الاقل شنو نجمو نعرفوه، وعلى الاقل وين مصلحتنا في المساله هذه.
واكيد موضوع باش نرجعوا له وقت اللي تم الزياره الرسميه المرتقبه لرئيس الحكومه مهدي جمعه للولايات المتحده الامريكيه. احنا موصلين المشوار بعد شويه اخر خنوي اللي مرحبا ياجر.
مرحبا بك وائل، مرحبا بالساده المستمعين الكل وين ما كانوا يسمعوا فينا. اخر خبر نجيو به اليوم من الجنوب التونسي، وين عوده الحركه للمعبر الحدودي براس جدير، وذلك بعد ما تم غلقه من الجانب التونسي خلافا لما تم تناقله على المواقع الإلكترونية والمواقع الاجتماعية بأنه تم غلقه من قبل السلطات الليبية. زميل فرح شندول باش يعطينا فكرة على الأخبار هذه وأكثر تفاصيل على أخبار الجنوب. مرحبا بك فرح.
حيث لك هزر الكل سيد المستمعين انت وائل. بالفعل عاد معبر راس الجدير الى نشاطه العادي صباح اليوم بعد تعطل استمر لبعض ساعات الليلة الماضية على اثر خلل في المنظومة المعلوماتية في هذا المعبر، وذلك خلافا لما تم تداوله حول اغلاق السلطات الليبية لهذا المعبر على اساس خلفيات على خلفية امنية باعتبار الاضطرابات الامنية الموجودة في ليبيا. مصادرنا التي اتصلنا بها اكدت انه الاجواء الامنية المحيطة في بمعبر راس الجدير في جانبه الليبي هي عادية، وحتى حركة المرور في الدخول والخروج من خلال معبر راس الجدير لم تتأثر بالأحداث الأمنية في ليبيا، وحتى نوعية المواطنين الليبيين القادمين إلى تونس أو المغادرين نحو ليبيا هم العائلات في إطار زيارة إلى تونس للتداوي أو للسياحة، فالأجواء عادية خلافا لما تم ذكره سابقا حول إغلاق السلطات الليبية للمعبر بالنظر إلى المعطيات أو التطورات الأمنية في هذا البلد. المعبر حاليا يشتغل بشكل جيد وسيولة عادية. من أخبار الجنوب كذلك غير بعيد عن راس الجدير وتحديدا في بنغردان، اليوم عدد كبير من طالبي الشغل يحتاجون أمام مقر المعتمدية للمطالبة بالتسجيل وكذلك للتعبير عما قالوا إنه سوء معاملة تلقوها من السلطة المحلية. بعضهم قال أن المعتمدية تجاهلت مطالبهم ولم والمسؤولون فيها لم يتعاملوا معهم. وفي الحامة كذلك عدد كبير من طالبي الشغل يواصلون اعتصاما مفتوحا أمام مقر معتمدية الحامة من ولاية جابس منذ نحو أسبوع. اليوم الجديد هو أن موظفي معتمدية الحامة وتضامنا مع هؤلاء المعتصمين غادروا مقرات عملهم والتحقوا بالمعتصمين. نختم بجزيرة جربة هاجر حيث أصحاب أو المهنيين في قطاع سيارات النقل التاكسي الفردي والجماعي أعلنوا أنهم سيدخلون غدا وبعد غد في إضراب عن العمل، وذلك على خلفية مطالب تتعلق بالرخص. هذا الإضراب حاولنا الحديث معهم وحاولنا الحديث مع الهياكل النقابية الممثلة لهم وهو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ممثلا في إدارته الجهوية بمدنين، لكن فجأتنا الإدارة الجهوية بمدنين للاتحاد أنه هؤلاء لا علاقة لهم باتحاد الصناعة والتجارة الإتكا، واتضح فيما بعد أنه عدد من المسؤولين في الغرف المهنية التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة الخاصة بالتاكسيات في جربة كان قد أصدرت فيهم المركزية متاع الإتكا قرار بإبعادهم عن هذه الهياكل. فهذه الثغرة وهذه المسألة ما زالت غامضة، هل سيتم الإضراب، من سيتبنى الإضراب وما إلى ذلك. نختم في جزيرة جربة وتحديدا بأجيم، بلدية أجيم تعيش فراغا إداريا على خلفية استقالة 8 من أعضاء النيابة الخصوصية. فراغ إداري لم يؤثر إلى حد الآن على سير العمليات الإدارية الموجهة للمواطنين، لكنه يطرح أكثر من تساؤل حول مستقبل العمل الإداري في بلدية أجيم.
واضح، شكرا لك زميل فرح شندول على هذه الجولة الإخبارية في ربوع الجنوب التونسي. أكيد نحن باش نواصلوا متابعتنا لجل الأخبار الوطنية منها السياسية والجهوية على موجاتنا، موجات الجوهرة فيم. أكيد نحب نذكركم أنه مجمل الأخبار والتصريحات والصور تلقوها على موقعنا جوهرة فيم .net. نخليكم توا مع وائل بوليتيكا ومن الجديد في الساحة الوطنية اللي باش يتم متابعته في هالمساحة هذه.
شكرا لك هجر النوالي. بعد شوية باش نرجعوا لقانون العدالة الانتقالية، خاصة مسألة أحداث هيئة الحقيقة والكرامة. ضيفنا بعد شوية هو الأستاذ عمر السفراوي، رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية، وأكيد باش نعلقوا على الموضوع مع الدكتور أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري. نرجع معكم من جديد في بوليتيك على جوهرة فهم. كما قلت موضوعنا لوقيت هذه هو القانون العدالة الانتقالية وأحداث هيئة الحقيقة والكرامة. ضيفنا سي عمر السفراوي، رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية، باش نحكي معه في الموضوع. أستاذ عمر مرحبا بك.
أهلا وسهلا وأهلا بمستمعي جوهرة فهم الكرام.
إذن خلينا نبدأ بقانون العدالة الانتقالية اللي تمت المصادقة عليه في أواخر سنة 2013 في ديسمبر تقريبا. بالنسبة لكم أنتم في التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية، سمعنا اللي منكمش راضين على القانون هذا وعندكم بعض المؤاخذات عليه، شنو هي مؤاخذتكم سامر؟
هو في الحقيقة لا يفتوى مالكم في المدينة، بحلكم صديقي دكتور أمين محفوظ معنا ينجم يغنيكم على التعليقات متاعينا. أما أتبقى اللي
مرحبا بيك سامر.
مع الأسف بعد طول انتظار لقانون العدالة الانتقالية اصدر القانون هذايا، والقانون هذايا فيه عدة أخطاء، منها أخطاء أنا نقول على مستوى القانوني، أخطاء يمكن عندها أبعاد سياسية، وأخطاء نتج للتسرع. الخطير في القانون هذايا وأنه كما تعرفوا أنه القانون هذايا مجعول للتصدي لانتهاكات وقعت في نظام مستبد من 55 إلى الآن، وينقلب القانون هذا نفسه إلى معناها انتهاك حقوق الإنسان، وخاصة حق من الحقوق الأساسية وهو حق التقاضي اللي هو مكفول بالدستور. معناها لجنة الفرز اللي قاعدة معناها باش تختار أو باش تنتخب أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة، عندما ترفض أحد المترشحين لهذا المترشح الحق في الاعتراض أمامها، فإذا أصرت على موقفها فإن قرارها غير قابل لأي طعن، لأي وجه من أوجه الطعن، وبطريق بطبيعة الحال هذا يترتب عليه إلغاء حق التقاضي، وكما قلت أنه من غير المقبول ومن غير المنطقي باش قانون مجعول للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان هو ينقلب إلى انتهاك أحد حقوق الإنسان. كذلك من النقائص الخطيرة في هذا القانون هو خرق مبدأ مسلم به قانونا، مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. القانون هذا أحدث في الفصل 8 جريمة تزوير الانتخابات اللي ما هيش موجودة بحد ذاتها في القانون الجزائي التونسي، موجودة جريمة التدليس وموجودة جريمة التزوير، لكن جريمة تزوير الانتخابات ما هيش موجودة، بحيث هذه الجريمة بس تضعنا أمام الإشكالية التالية، وأنه هيئة الحقيقة والكرامة باش تقوم بالتحريات وبالتحقيقات اللازمة، وعندما يثبت لديها أن هنالك من تورط في تزوير الانتخابات ستحيل الملف على المحكمة، والمحكمة بطبيعة الحال ستجد نفسها أمام وضعية في تتمثل في غياب نص قانوني يجرب هذه الجريمة. نفس الشيء ينطبق على جريمة الدفع للهجرة الاضطرارية لأسباب سياسية. احنا في فترة هذه انتقالية، من المفروض وأن نأسس لدولة القانون والمؤسسات، فأنا أتعجب كيفاش معناها قانون يصدر بهذه الطريقة هذه من طرف المجلس الوطني التأسيسي اللي هو من المفروض يكون سهر على معناها بناء دولة قانون والمؤسسات ما يوليش يصدر قوانين يخرق فيها معناها مبادئ قانونية واضحة ومسلم بها كما قلت.
تريبيان خلينا نحكي شوي آخر على هيئة الحقيقة والكرامة. أنتم زاد عندكم بعض المؤخذات على الطريقة اللي بشي تنبيه اختيار أعضاء الهيئة هيئة الحقيقة والكرامة خاصة مع اللجنة اللي تم تكوينها لجنة الفرز داخل المجلس الوطني التأسيسي. قبل ما نحكي في النقطة هذه خلينا نبينوا للسادة المستمعين شو مش يكون دورها هيئة الحقيقة والكرامة.
هيئة الحقيقة والكرامة باش تكون هي معناها باش تنظر في جميع الانتهاكات اللي وقعت من 1955 إلى تاريخ صدور القانون ونركز إلى تاريخ صدور القانون باعتبار وأنه حتى بعد الثورة وقعت عدة انتهاكات ونحب نذكر في هذا السدد الاعتداءات اللي وقعت على الاتحاد العام التونسي للشغل كذلك ما يعرف بملف بقضية الرش بسليانة وعدة انتهاكات أخرى بحيث من الجيد وأنه القانون معناها تمتد فترة صلاحية الهيئة إلى حد صدور القانون. الهيئة هذه بطبيعة الحال الدور متاعها وأنها بتعمل التحريات في الانتهاكات هذه وتحيل الملفات اللي يثبت فيها معنى ارتكاب جرائم على المحاكم المختصة باش تنظر في الجرائم. كذلك لهذه الهيئة الصلاحيات في تقديم التوصيات اللازمة في إصلاح الأجهزة الفاسدة للدولة وخاصة أجهزة القضاء والأمن وكذلك إذا اقتضى الأمر الجباية الجمارك جميع الأجهزة اللي ساعدت النظام السابق معناها على الاستبداد وعلى قمع المواطنين. وكذلك هذه اللجنة عندها باش تأرخ وعندها مسألة الذاكرة الوطنية وباش تقدم توصيات في شأن اللي ما يمكنش معاقبتهم واللي ما يمكنش يرجعوا للحياة السياسية ما عبر عنه في وقت من الأوقات بقانون تحسين الثورة لكن وقع العدول عنه. مش معقول وأنه الناس اللي كانوا متورطين وكانوا أصحاب قرار مع النظام السابق يرجعوا اليوم للحياة السياسية للحياة الاجتماعية باعتبارهم ارتكبوا الجرائم ممكن أما باش يرجعوا للحياة السياسية كأن شيئا لم يكن بحيث من دور هذه الهيئة وأحدثت لجنة سموها لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات لكن أنا بطبيعة الحال من الناس وصرحت في عديد من المجالات وأني مع قانون تحسين الثورة مش معقول كما قلت أنه المتورطين مع نظام السابق باش يرجعوا ليهم يحكموا البلاد بالطريقة والأسف سمح لهم بذلك لكن شريطة أن تحدد معايير واضحة ومقاييس واضحة للمحاسبة. ما نخليوش للهيئة هذه وللجنة هذه الحرية التامة معناها باش هي تحاسب من تريد وتغض النظر على من تريد باش تولي اللجنة هذه كما قلنا في مناسبات أخرى معناها لجنة تصفية حسابات ومعناها يمكن باش تكون خاصة إذا نظرنا للتركيبة متاع الهيئة الحقيقة على اعتبارات سياسيه.
هذه النقطه اللي نحب نحكي فيها معك توسي عمر السفراوي هو الهيئه فمش تكون وصفها حتى بالهيئه السياسيه ما هي هيئه مستقله ومش باش يكونوا اعضاء مستقلين نظرا للكيفيه اللي باش تم بها اختيار اعضاء الهيئه هذه. لجنه الفارس داخل المجلس الوطني التاسيسي متكونه ديجا من اطراف سياسيه
هو في جميع التجارب المقارنه وانه هيئه اللي باش تعتني بالعداله الانتقاليه يلزم تبعد على التجاذبات السياسيه وعلى الاعتبارات السياسيه. مع الأسف المقترح اللي قدمه المجتمع المدني وأنه معناها لجنة الفرز تتكون من عضو على كل كتلة لم يقع الأخذ به. كذلك الملاحظات اللي قدمهم المقرر العام للمتحدة السيد بابلو دوغراف معناها في إعطاء ضمانات وأنه تكون اللجنة هذه محايدة بطريقة وأنه معناها أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة معناها نظن أنهم يكونوا مستقلين ومعناها ما همش منتمين ولا موالين لأي حزب. مع الأسف هذه الآراء لم تأخذ بعين الاعتبار واللجنة اللي عملت هو لجنة الفرز باش يكون اختيار أو انتخاب أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة على أساس منطق الأغلبية وبطبيعة الحال باش يكون توجه هيئة الحقيقة والكرامة على حسب اعتبارات وتوجه الأغلبية وهو ما سيفقد هذه الهيئة معناها كل مصداقية وثقة الضحايا وثقة معنا المواطنين بصفة عامة في نتائج أعمالها.
أستاذ عمر السفرة هو معك الدكتور أمين محفوظ يحب يوجه لك سؤال.
أستاذ عسلامة
اهلا وسهلا سيدي.
السلام عليك. لاباس عايش. انا باش نسالك زوز اسئله. اسكو التنسيقيه نتاعكم دافعت على اكون القانون هذا يصادق عليه المجلس التاسيسي، والا كنتوا تفضلوا وانه القانون هذا يصدر في اطار نظام سياسي دائم؟ هذا السؤال الاول.
احنا في الحقيقه بطبيعه احنا الشرعيه موجوده عند المجلس الوطني التاسيسي، والقانون معناها ما نجم يصدر كان عن المجلس الوطني التاسيسي. تبقى شنو اللي صار هو معناها على مستوى وزاره حقوق الانسان والعداله الانتقاليه من لقاء احداثها، احنا في التنسيقيه احترزنا وقلنا هذه الوزاره ستوظف لاسباب سياسيه او انتخابيه معناها العداله الانتقاليه، و معناها النظام بتاعنا والاعمال بتاعنا كانت ديما في اتجاه وانه يؤخذ بعين الاعتبار اعمال المجتمع المدني، لانه في جميع التجارب الاخرى المجتمع المدني هو اللي كان المحور الاساسي للعداله الانتقاليه باعتبار ما يتميز به من حياديه واستقلاليه. مع الاسف المشروع اللي قدمه المجتمع المدني معناها وقع تحويره بصفه جذريه في عده نقاط هامه، وكذلك الملاحظات اللي قدمهم المقرر العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اللي واكب التجربة التونسية وقدم تقرير في 27 صفحة معناها فيه الناحية الإيجابية، لأنه تو ما ننكروش وأن القانون فيه عدة نقاط إيجابية. مع الأسف ثم 4 أو 5 نقاط اللي نسميهم أنا نقاط سوداء أفقدت هذا القانون معناها كل فاعلية وكل نجاعة، وحادت بمسار العدالة الانتقالية عن الاتجاه الصحيح، بحيث احنا ديما النظام بتاعنا كان في اتجاه هو اخذ بعين الاعتبار مشروع المجتمع المدني، مشروع المجتمع المدني بتاع القانون هذا مع الاسف وقع تحويره كما قلت، ودخلت فيه الاعتبارات السياسية اللي معناها همست دور المجتمع المدني وحادت بالقانون على هدفه الصحيح.
لكن الواقعية تقول أنه التشكيلة السياسية الحالية للمجلس النيابي الحالي المجلس الوطني التأسيسي ما نجموش نكونوا معناها ساجين، مش تمشي في اتجاه هذا.
هو احنا المقترح اللي قدمناه قلنا بس نقصوا هذه من حدة الاعتبارات السياسية والتجاذبات السياسية، وأنه قلنا لجنة الفرد تتكون من عضو على كل كتلة، وقلنا وأنه المجتمع المدني يساهم في أعمال لجنة الفرد وأنه يكون حاضر باش معناها يضفي نوعا ما من الاتقية على عملية الفرد وما توليش حسابات وتسويات ما بين الأحزاب. مع الأسف كما قلت الناحية السياسية التي أخذت بعين الاعتبار، نحب نأكد فيها على نقطة أساسية وأنه العدالة الانتقالية هي تجربة يعيشها شعب مرة وحيدة في حياته، بحيث إذا نبدأ على المستوى التشريعي اللي هو حجر الأساس نبدأ بالنقائص هذه، فبطبيعة الحال بقية المسار باش تكون معناها يمكن باش نوفر أكثر حظوظ لفشل التجربة أكثر منها حظوظ لنجاح.
هذا بعد سقوط القانون في التجاذبات السياسية. أنا سؤال آخر والهاجس نتاعي الأكبر، وأنه صحيح الهيئة هذه اللي سميت هيئة الحقيقة والكرامة اللي بيش يترشح لها يلزم يتكون عنده الحيادية، لكن تتصورش وأنه من بين القانون ما عطاش ضمانات، خطر لأنه شكون ميزموش يكون موجود في الهيئة هذه؟ ميزموش يكون موجود اللي تسبب في المعاناة، لكن كذلك ميزموش الضحية تكون موجودة في الهيئة. صحيح معايا ولا ماكش معايا سامر؟
وهو كذلك هي نوع
الضحيه ما يزموش يكون في الهيئه، لانه حتى تشوف حتى العديد من الاسماء المترشحه تعتبر نفسها ضحايا فشنو رايك في النقطه هذه؟
والله في الحقيقه ما نجموش نوضع الجلاد والضحيه في نفس المرتبه، والعداله الانتقاليه محورها الاساسي هي الضحيه والمعاناه نتاعها. صحيح وانه اذا باش ناخذوا من مبدا المساواه بصفه عامه، وانه حتى الجلادين لازم يكون ممثلين في الهيئه هذه، اما تبقى وانه هذه يمكن نظريا من باب النظريات، اما على مستوى الواقع حتى في التجارب الاخرى
لا نحكي على الحياديه. لماذا لم يضغط المجتمع المدني ولا الهيئه نتاعكم في تقديم معايير دقيقه لضمان الحياديه؟ لانه انا في تقديري ما يلزمش يكون موجود لا الجلاد ولا الضحيه، الزوز ما يلزمش يكونوا موجودين.
هو النص جافر فهد هو اشترط أنه يكون عنده الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والحيادية. وإحنا توا في نقاش مع المجلس الوطني التأسيسي وثم خبراء خاصة من جنوب أفريقيا ومن ذلك البارح كيف عملنا معهم جلسة عمل على أساس وأنه المجتمع المدني يشارك في تحديد معايير ومقاييس انتخاب أو اختيار المترشحين. وفي قدمنا الحقيقة في الحوار مع المجلس الوطني التأسيسي وقبلينا الإشكالية هذه فيما يتعلق بالنقاط الأخرى والفصول اللي طالبين احنا تعديلها. معناها لقينا أذان صاغية أما ما لقيناش معناها وعد معناها 100% وأنه طلبوا منا باش نقدموا المقترحات متاع التعديل وأنهم هم باش يعرضوها ويشوفوا الإشكالية. وأني أنا بالنسبة لي أنا في بعض المبادئ ما نجموش معناها نبيع ونشريو. أنا كيف تجي تلغي لي حق التقاضي اللي هو كما قلت حق مضمون معناها بالدستور يولي القانون هذا يفقد كل المصداقية متاعه. ومع الأسف كما قلت أنه الاعتبارات السياسية دخلت على القانون هذا. نعطيك مثلا معناها القانون هذا تعمل في ظرف اللي كان فيه البلاد في أزمة واللي معناها مازال حتى رئيس الحكومة مازال موقعش اختياره في توقيت ماراتوني 3 أيام وقعت مناقشته والمصادقة عليه. مثلا من الناس اللي ما نجموش يترشحوا لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة بالتعبير هذايا من شارك في المحاكمات السياسية. القضاة اللي شاركوا في المحاكمات السياسية ما همش كل فاسدين. ممكن يجي أنا بالنسبة لي ضحية من الاستبداد أمام المحكمة ونكون عضو في المحكمة ونقول هذايا معناها ما يستحقش وأنه باش نسلطوا عليه عقوبة بحيث مشيت في الاتجاه الصحيح. مع ذلك النص بالطريقة الفضفاضة هذه والطريقة العامة الله يحرم القاضي اللي شارك في المحاكمة السياسية باش يكون في
باش يترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة. واضح الفكرة ونشكرك على الإيضاحات هذه الكل والمداخلة معنا اليوم الأستاذ عمر السفراوي رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية. باش نرجع بعد شوي نكملوا في نفس الموضوع وقفة مع الببليسيتي. فتني بزين هاي للغنية
كل ما حاجة تونسية شي يعمل كيف
والقانون حتى للانتقالية التونسي يعمل كيف
مثل شتوانسة في بعضنا نجمو نعطيه أراء وأفكار لإنارة السبيل وطرح التساؤلات. معناها تونسي زاد يعمل كيف القانون هذا هو قانون أساسي صعب والكل شيء صدر في 24
ديسمبر
اللي تعرف بعد 23 أكتوبر ولا قبل 23 أكتوبر الحملة الانتخابية العديد من الأحزاب السياسية تركزت على المسألة هذه وكانت من أكثر نقد توجه للمجلس الوطني التأسيسي هو عدم المصادقة على قانون العدالة الانتقالية إلى حد وأنه ثم فكرة بدأت تبرز وأنه القانون هذا يفضل أن يكون من اختصاصات المجلس النيابي القادم في إطار نظام سياسي دائم. وأنا كنت نفضل بكل صراحة كنت نفضل أنه سياسيا هذا يكون ما يكونش من اختصاص المجلس الوطني التأسيسي للمجلس الوطني التأسيسي فوت على نفس الفرصة معناها صياغة نص قانوني. ولكن المجلس الوطني التأسيسي كذلك عد أو قام بمصادقة العديد من القوانين اللي فيها العديد من المشاكل الدستورية واللي فيها كذلك مشاكل تتعلق بالصياغة. كل صراحة ما كانش المجلس الوطني التأسيسي وذا يظهر الترجم حتى على مستوى الدستور رجعنا له في العديد أنه المنتوج القانوني بصورة عامة للمجلس الوطني التأسيسي أقل من المتوسط أنا ما يخوش
دون المأمول
أي ما يخوش حتى العشرة العشرين ما يخوش يعني بصورة عامة أي نعم لا معناها يجي تقيم المنتوج القانوني برمته من اللي يبدأ يخدم لليوم مع كل أسف معناها ما لأنه ثم العديد من القواعد راه مش سهل وأنك تقوم تعمل نص قانوني سهل وأنك كسياسي ترفع شعار وألا تقوم بصياغة مجموعة من المطالب وألا تطالب مجموعة من الحقوق. لكن أصعب حاجة وأنك تقوم بصياغة نص قانوني. يعني المجلس التأسيسي ما نجحش في المسألة هذه ما نجحش طبق نخدمه باللي عندنا مش نعمله نخدمه باللي عندنا واللي أكد ذلك أنه كي تجي نشوف الظرف اللي صدر فيه النص هذا، وقتاش تتذكرش الظرف انت وائل؟
ظرف صعيب، ازمه سياسيه تعثر على مستوى الحوار الوطني، الناس كلها هين بالحكومه نتاع سي مهدي. جمعه ثلاثة ايام ناقشوا القانون ما تبعناهوش ما سمعناش به، ولكن عنا قانون هذا الانتقال.
ولكن زاد كيف كيف ثم معطى اخر اللي المره هذه المؤتمر من اجل الجمهوريه عنده الحق فيه، انه صدر او خرج الكتاب الاسود.
ايوه
تذكر ولا ما تذكرش؟
سبقوا الكتاب الاسود،
سبقوا الكتاب الاسود. الناس الكل من بعد قلنا احنا راهو هذا غير قانوني والى غير ذلك ومش معقول ومن مشمولات العداله الانتقاليه. فالمؤتمر من اجل الجمهوريه رجع على المجلس الوطني التاسيسي، قالوا يا خويا انت رقت ماكش لي بالعداله الانتقاليه، اذا انا كرئيس جمهوريه اني سبقتك، حتى ولو هذا مخالف للقوانين سريت المفعول. اما تو المؤتمر ولا يعتبر نفسه اللي هو بالفضل يعود له، وانه المجلس الوطني التاسيسي صادق على هذا القانون. اذا شنو اللي تم في الاثناء؟ نفس الشيء كما تم بالنسبه للدستور، يعني بطينا نمشيو في خطوه السلحفات، ومن بعد ما خليناش الوقت اللي يلزم لدراسه هذا النص عندما كان مشروعا
متسرع.
وصحيتك، وهذا يخلي المساله هذه مساله مسيسه سقطت في التجاذبات السياسيه، وما معناه تطرح العديد من الاسئله. انا سمعت سي عمر ونأيده في العديد من التساؤلات اللي قالها، خاصه انه هما كهيئه تنسيقيه معناها تبعوا كمجتمع مدني تبعوا العمليه من الاول، والهيئه نتاعها معناها عملت العديد من الملتقيات في خصوص هذه المسائل، وقع الاستماع الى العديد من الخبرات في هذا المجال خاصه على المستوى الدولي، وكان ممكن معناها التعمق اكثر في التعامل مع الهيئه هذه ولا حتى مع هيئات اخرى مع المجتمع المدني اللي اشتغل حول هذه المسائل. انا اللي قلقني كما قلت معناها على مستوى الصياغه، ولكن نطرح العديد من الاسئله. يعني ساق بالكل شيء ما نجموش نلعبوا به مبدا الشرعيه، شرعيه العقوبات. يعني انت كيف تجي في قانون وتعطي تقول مثلا كما تزوير الانتخابات، ولكن يزمك تعطيني شنو الركن، تعرف الجريمه، يزمك تعطيني الركن المعنوي بدقه، وتعطيني الركن المادي بدقه، وتعطيني العقوبه. وكذلك معناها المساله هذه ما تجمش تكون الا من اختصاص القضاء، يعني الادانه تعرف المتهم بريء الى ان تثبت الادانه نتاعو. الادانه ما تنجمش تصدر الا من هيئه يعني قضائيه. فمعناها نجبدوا مسائل كما تزوير الانتخابات وما نعرفوهاش معناها ما معنى تزوير الانتخابات، ما هو الركن المادي، هذا مثال. لكن نرى اللي أكثر مسألة اللي سقطت في التجاذبات السياسية هي الهيئة هذه،
هيئة
الحقيقة والكرامة.
هو قبل ما نوصل لهيئة الحقيقة والكرامة، هو حتى سي عمر السفراوي منذ قليل يقول معناتها يمكن اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في دستورية قانون العدالة الانتقالية لما تضمن الفصل 25 من انتهاك لحقوق الإنسان باعتبار إلغاء حق التقاضي.
هذا يكجبدو في مسألة هو اسمعني نقول لك بالنسبة للاختيار الهيئة هذه، ما دامك عطيتها للمجلس النيابي فهي مسألة سيادية، معناها الانتخابات يقوم بها المجلس هذايا وما هوش من اختصاص المحكمة الإدارية، وأنها تتناول المسألة هذه في خصوص اختيار عملية اختيار أعضاء الهيئة، لأنك مشيت للمجلس النيابي والمجلس النيابي هو الذي يقوم بالانتخاب انشئت، والمسألة سيادية والمحكمة الإدارية ما هيش مختصة في نظر في دستورية النص هذايا في خصوص النقطة هذه. ولكن نرجع إلى مسألة الدستورية تطرح العديد من المشاكل. هو في الحقيقة الهيئة هذه اش قلت لك أنا الساعة منذ حين راهو ما يلزمش يكون فيها الجلاد، لكن ما يلزمش يكون فيها الضحية.
إذا كان نحبوا نحكيوا على مفهوم الحياد
صحيح، إذا كانت تحب تعطي الحياد معناها قيمة وتكون العملية معناها يقع الاستماع الناس اللي معروفين أنهم لا كانوا لا ضحايا، ما كانوش ضحايا وما كانوش كذلك معناها متسببين في الـ في الـ في الـ باش حصلت المشاكل هذه للعديد. فمفهوم الحيادية ما وقعش تعريفه بدقة كما يجب، وبذلك كان معناها نافذة نافذة لدخول السياسة، مش يدخلوا العديد من السياسيين. وانت كي تشوف القائمة قائمة المترشحين تلقاهم العديد يعتبروا أنفسهم كانوا ضحايا من ضحايا الاستبداد، وعندهم إمكانية كبيرة وأنهم باش يكونوا موجودين. وبطريقة الاختيار اللي باش يتم عن طريق لجنة الفرز وغيره تخلي المسألة سياسية. كانت تتذكر شيء كيما صار المشاكل بالنسبة لهيئة الانتخابات؟
أبسنا جولة في مقارنة بين اللي صار مع هيئة الانتخابات جوست بعد الببليسيتي. مواصلين المشوار في بوليتيكا ومواصلين حديثنا على اختيار أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة بمقارنة بمسار لهيئة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واختيار أعضائها في ظل غياب المجتمع المدني اللي نجم يتابع عملية الفرز الترشحات والأعضاء ثم كيفاش باش يتم اختيارهم. اليوم نجموا نقعوا في نفس الإشكال اللي وقعنا فيه.
نعم، معناها العديد ما عرفناش كيفاش نحدوا طبيعة هذه الهيئة، لأن هذه باش تتقصى، معناها باش تقوم بالتحقيق، باش تكون عندها صلاحيات كبيره، نفوذ كبير، وباش تعد تقرير شامل حول المسائل هذه الكل. يعني كنت نفضل مثلا راي مطروح، معناها مش انه القضاة لازم يكونوا موجودين، القضاة لازم يكونوا موجودين اولا بالخبره نتاعهم، بالخبره نتاعهم، وانهم بعاد على التجاذبات السياسيه. ثم من جهه اخرى كما قال لك سي عمر، اش معناها تقول لي قاضي لم يشارك في المحاكمات السياسيه؟ يعني انا كي نبدا في هيئه والهيئه معناها نلقى روحي المكتعرف، احنا ما نمشيوش بالسيستيم انجلو ساكسون. سيستيم انجلو ساكسون تلقى كي يصدر الحكم وتجم تكون حاجه باهيه، يصدر الحكم ما يقولوش راهو زيد وعامر صوتوا مع هذا الحكم وربما القاضيه فلانيه فلانه معناها عندها موقف اخر. ثم سكون ابل لوبينيون ديسيدونت، معناها في السيستيم انجلو ساكسون يصدر الحكم تاع الاغلبيه ويقول لك شكون، ولكن كذلك يصدر الحكم تاع الاقليه ويقول لك هاني ما صوتتش مع الحكم هذاك. وهذا هو راي في خصوص هذه النقطة، بحيث وهذا معناه تجربة أنجلو ساكسونية باهية، لأنك ترى شكون اللي صوت مع وشكون اللي صوت ضد، ولكن ما ثمش مخاطر عليهم. لأنه هنا احنا تبنينا التجربة الفرنساوية، وأنه يصدر الحكم باسم الناس الكل،
حتى ولو تأخذ قاضي هو عنده موقف
معناه تنجم، بحيث اسمع تعابير هكا تسقط، هكذا تسقط متاع تعابير متاع شارع، سامحني في الكلمة، نتاع الشارع نحطوها تولي في نص قانوني، جي في نص قانوني. يعني عدم اختيار المصطلحات بدقة هذا معناها باش يجيب لنا مشاكل، وخاصة تو أنت تعمل قانون وتعمل اليوم عدالة انتقالية كما تحب أنت، تفصل كما تحب أنت تبقى للأغلبية اللي عندك وإلا تبقى للتجاذبات السياسية اللي عندك اليوم. ما لازمك تنتظر أنت زادة بعد غدوة يجيك الخصم السياسي متاعك ويعمل لك زادة حتى هو نفس الشيء، قانون عدالة انتقالية لقانون العدالة الانتقالية وزادة معناها انت والظرف السياسي. اليوم انت في المرتبة الأولى، غدوة باش تلقى روحك ماكش في المرتبة الأولى، باش يجي ربما الخصم نتاعك باش يجي في المرتبة الأولى. ما هو زادة حتى هو تعمل قانون على قد قياسه ويصفي معاك الحسابات اللي انت ارتكبتها في المدة اللي انت حكمت بها. انت تستعمل اليوم الآلة التشريعية لتصفية حساباتك، ما هو زاد هذا فهمت كيفاش معناها موقعش دراسة هذا النص. نقول وإحنا بتروي، ولكن خاصة موقعش اختيار معايير دقيقة ومضبوطة باش الهيئة هذه تكون التركيبة متاعها أنه حتى واحد منجم يتكلم ويقول راهو فلان الفلاني راهو معروف بانتمائه السياسي أو بقربه السياسي أو أنه كان ضحية للنظام السابق أو أنه ربما عنده مصلحة، بحيث هذا الكل موقعش. نقول ما ثماش دي جارد فو، ما ثماش حاجات اللي تخلي الهيئة هذه تكون عندها المصداقية اللي تخول لها باش تباشر أعمالها وتحاول باش تعطينا التقرير. لأنه قبل المصالحة يلزمنا نعملوا المسائلة هذه، والمسائلة هذه راهو ما يلزمش يكون لا الضحية ولا الجلاد اللي يكون طرف فيها، بحيث هذا اللي ما نغزرلوش احنا الغدوة. شفت كيفاش نغزروا حدنا حد خشمنا، نغزروا حدنا حد اليوم صدر الكتاب الأسود، ثم مشاكل منا وثم مشاكل منا، يلزمنا نعملوا قانون عدالة انتقالية، هاي برا نعملوا العدالة الانتقالية. وما نخموش اسكو هذا القانون هذا باش يتصادم مع الدستور اللي انت معناها صدقت عليه، وإلا ماهوش باش يتصادم مع الدستور، باش تلقى العديد من مشاكل الدستورية تبقى لهنا. وهذا إن شاء الله ثم في تونس باش يتم ندوة حول لتقييم الدستور الجديد، وثم المشاكل المطروحة هي علوية الدستور. يعني هل أن الدستور هذا جابنا الآليات اللي تسمح باحترامه؟ وإحنا كتذكرش جبدنا في حصة من الحصص وقلنا ربما المجلس التأسيسي باش يكون أول مجلس سوف يخرق الدستور هذا الدستور عليه. والمشكل هو في الأحكام الانتقالية عملونا شوية ضبابية، خطر يجي ويقولوا من جهة أنه المحاكم غير مخولة بمراقبة دستورية القوانين، يعني يجي يمنع المحكمة الإدارية ويجي يمنع القضاء العادي باش يقوم مراقبة دستورية القوانين، وقت اللي هو من حقوق أول حاجة، وأنه كيف يدخل الدستور حيز تنفيذي يلزمني أنا نلوج عليه كمظلة نحتمي به، لأنه ما يلزمش المشرع الحالي اللي هو المجلس التأسيسي يستبد ويخالف الدستور، وما يلزمش كذلك السلطة التنفيذية وغيرها وحتى القضاء أنه معناه يقع لا يحترم مبدأ هرمية القواعد القانونية، بحيث يلزم ثم علوية الدستور. لكن من جهة أخرى نقول لك كيف نقرأ الأحكام الانتقالية، أنه مدام الهيئة الوقتية هذه طالما وأنه الهيئة الوقتية هذه لم تبعث بعد ما عندهاش وجود قانوني، فأنه القضاء اعتماد على العديد من الفصول في الدستور الجديد اللي دخل حيز التنفيذ، القضاء مطالب بضمان علوية هذا الدستور، ولذلك القضاء الإداري والقضاء العدل زوز مطالبين طبقا للدستور الجديد، طبقا للدستور اللي دخل حيز النفاذ في 10 فيفري 2014، أنهم يضمنوا علوية الدستور طالما وأن المجلس التأسيسي ما أحدثش الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. معناها فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ لهنا ديما نخمو المرجعية نتاعنا هي دولة القانون والمؤسسات، ونحب نوصلوا رسالة للمجلس الوطني التأسيسي نقول له راهو ما عادش أنت تعتبر نفسك سيد نفسك وتعمل معناها النص اللي تحب عليه، لا رد بالك رد بالك، راهو كل نص باش تصدق عليه وإلا كل عمل باش تصدق عليه سوف يخضع إلى مبدأ علوية دستور 27 جانفي 2014، يلزم يقع احترامه والقضاء التونسي مطالب بفرض هذه العلوية.
واضح، شكرا لك دكتور أمين محفوظ. أكيد موضوع عضوية واختيار أعضاء الهيئة الحقيقة والكرامة باش نرجع له في قدم الحساس من بوليتيكا. تحياتي كيف الكل من الفجري في الأعداد، مروان بن عمار اليوم أنا في الإخراج، وإلى العمري كان معكم قدام الميكرو، شاهد طيب للجميع وتحية تونس ديما حرة وآمنة ومستقلة.